من اليوم المبارك الطيب على هذه القناة المباركة الطيبة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن نصر المؤمنين الموحدين. نبدأ بحمد الله عز وجل على نعمته بالنصر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم، انتصر المستضعفون الموحدون في غزة نصرا مؤزرا على أي مقياس عسكري، واندحر العدوان الغاشم، واندحرت الآلة العسكرية الرهيبة التي يدندنون حولها أنها رابع قوة عسكرية على وجه الأرض. لم تفعل شيئا، ولم تحقق شيئا، ولم تصل إلى هدف، والآن ينسحبون في جنح الظلام، في جبن هالع، يندحرون وينسحبون في جنح الظلام بدباباتهم وبطائراتهم، وأوقفوا العدوان فجأة من جانب واحد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقلت في الحلقة السابقة، وكنت أنتوي أن تكون هذه الحلقة يعني استئنافا لموضوع الإعجاز العلمي، ولكني يعني سمعت خلال هذا الأسبوع أصوات غريبة وتحليلات عجيبة، وقلت إن أعظم إنجاز ممكن أن نخرج من هذه الأزمة هو أن نرجع إلى مرجعيتنا القرآن والسنة، وأن نفسر كل الأحداث على ضوء القرآن والسنة. فإذا سمعنا هذه الأصوات في خلال هذا الأسبوع وهي تشكك، وهي تخذل، وهي توهن، وهي أيضا يعني تحسب الانتصار هزيمة، وتحسب هذه الدماء التي سالت على أرض غزة الحبيبة دماء ضائعة، ولا يحسنون أن يؤصلوا ما معنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، وما معنى يعني الانتصار والهزيمة في دنيا المسلمين. نريد أن نؤكد في هذه الحلقة التي أردت أن أستأنف بها حلقات الحديث عن غزة المباركة، غزة الحبيبة، غزة الطاهرة، أستأنف بهذه الحلقة ما بدأته في الحلقات السابقة من وجوب التأصيل ووجوب الرجوع مرات ومرات ومرات إلى الكتاب والسنة في هدوء وفي تدبر وفي تأمل. فالذي يمكن أن يغيب عن البعض أن للمسلمين خصوصيات، وأن الله عز وجل يعامل المسلمين غير معاملة الكافرين، وأن السنن التي تحكم صراعات المسلمين مع غيرهم من قوى الأرض، هذه السنن تمثل خصوصية للمسلمين. أول هذه الخصوصيات أن النصر في حياة المسلمين لابد أن يرجع إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا نتحدث عن الاستعدادات العسكرية، أو نتحدث عن الحروب الكيميائية، أو نتحدث عن كيفية الاستعداد للعدو. كل هذا أمر مفروغ منه مصداقا للآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولكن العقيدة التي ينبغي أن تكون راسخة في قلوب المؤمنين أن النصر من عند الله، وأن القلوب لابد أن تتعلق بالله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب كاملة. هذا بند لابد أن يرسخ عقيدة في قلوب المؤمنين، لأن البعض يطيب له أن يقول: ما أبعد البون بيننا وبين أعدائنا في أسباب المادة، أو في الاستعدادات العسكرية، أو في المناورات السياسية، أو حتى في الحياة الاقتصادية. ما أبعد البون بيننا كأمة يصفونها بالتخلف في مجالات الحياة المادية، وبين حضارة عملاقة يدندنون حولها آناء الليل وأطراف النهار. نعترف أننا يمكن أن نتخلف في أسباب المادة، ولكننا أبدا لا يمكن أن ننسى أننا قوم عقائديون، وأن أعظم ما نملك هي عقيدتنا في الله عز وجل، وأن أعظم ما يمكن أن نقدمه للعالم الآن عقيدة التوحيد، وأن الأمة الوحيدة التي توحد الله بحق على وجه الأرض الآن هي أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حقيقة لا يجب أن تغيب لحظة من ليل أو نهار عن حس مسلم يؤدي الصلوات الخمس أو يعتمر أو يحج أو يصوم رمضان أو لا ينبغي لمسلم موحد أن يعتقد في غير هذه العقيدة. أن أعظم ما يمكن أن نقدمه للعالم الآن هي عقيدة التوحيد الخالصة، ومن هذا المنطلق نؤصل ونؤسس في هذه الحلقة خصوصيات المسلمين. من خصوصيات المسلمين أنهم يعتزون بالشهداء، وهذه الدماء التي سالت، وهذه الأرواح التي أزهقت، وهذه الأعراض التي انتهكت، وهذه البيوت التي هدمت، ليست بدعا في حياة المسلمين، وإنما التاريخ قبل أحداث غزة حافل بعطاء الآية الكريمة من سورة براء، من سورة محمد صلى الله عليه وسلم: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. التاريخ حافل منذ بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، وحتى يقوم الناس لرب العالمين. الشهداء، الدماء، الأشلاء، البيوت المهدمة، كل هذا خصوصية يعتز بها المسلم، وهي أصل في عقيدتنا وأصل في شريعتنا، والشهداء لهم خصوصية في ديننا، وهذه الدماء نفخر بسفكها في سبيل الله عز وجل. الخصوصية الثالثة بعد أن النصر من عند الله، وأن الشهداء لا يمثلون بالنسبة لنا هزيمة، وإنما معايير النصر والهزيمة لابد أن تعتدل في قلوب البعض ممن يدبجون المقالات الآن أو يقيمون المناظرات على الفضائيات، لابد أن تعتدل موازين النصر والهزيمة. النصر في العرف العسكري أن الدولة الغازية تحقق أهدافها، وإسرائيل لم تحقق هدفا واحدا من هذه الحرب، وأن الدماء التي سالت على أرض غزة ليست هزيمة، وإنما الهزيمة كما قلت في الحلقة السابقة قبل أن يعلن العدوان استسلامه للمقاومين في غزة. نعم، إسرائيل استسلمت للمجاهدين الموحدين. الهزيمة معناها في عرفنا أن يستسلم المقاومون، وقلت بالحرف الواحد قبل هذا اليوم إن هذا بمشيئة الله لن يحدث، وحتى لو كانت الجثث تحت الدبابات، لأنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن هذه الجثث بمجرد موتها تنتقل إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه خصوصية لا يفهمها إلا المسلم، ولا يستوعبها إلا من يقرأ القرآن، ولا يفهمها ولا يعقلها إلا من يقرأ سيرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولك أن تعلم أخي الحبيب أن عقيدة اليوم الآخر تكاد تكون منفية تماما في كتب التوراة، في كتب التوراة المحرفة عند اليهود. أما عقيدة الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر عقيدة راسخة في قلوب المؤمنين. واسمع إلى صدر أول سورة بعد الفاتحة، فنحن نتحدث دائما بمرجعية قرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، كل ما في القرآن هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين هي الذين يؤمنون بالغيب، فهذه خصوصية تمثل بالنسبة لنا مرجعية قرآنية لما يحدث الآن، أننا لا نحزن ولا نهن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأن الدماء التي سالت ليست هزيمة. لا بد أن نقعد هذه القواعد، لأنهم يقولون أي انتصار تتحدثون عنه بعد هذه الأشلاء وبعد هذه الجسس وبعد هذه البيوت المهدمة؟ إن المعايير مختلة عند هؤلاء، فلا بد أن تعتدل المعايير في قلوبهم، أن النصر هو عدم الاستسلام، إنهم لم يستسلموا، إن رؤوسهم ظلت مرفوعة طوال 3 أسابيع يعلنون للأرض كلها، الأرض التي تخلت عنهم، كل الأرض خذلوهم وتخلوا عنهم على جميع المستويات. تذكرت الآية الكريمة التي تمثل لنا مرجعية في هذا المجال، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تذكرت الآية الكريمة التي تمثل مرجعية بالنسبة لنا، واذكروا إذ أنتم مستضعفون، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم. خصوصيتنا تقول أنه ما من معركة انتصر فيها المسلمون إلا وكانوا قلة، ما من معركة على سبيل الحصر، ما من معركة انتصر فيها المسلمون الموحدون إلا وكانوا قلة، كانوا أقل من أعدائهم عددا وعدة. وفي المعركة التي ظن المسلمون أنهم أكثر من أعدائهم عدة هزموا. يبقى هزموا في معركتين تمثلان مرجعية قرآنية للمسلم. وأنا أخاطب المسلم الذي أريد أن ينتهز الفرصة لكي ترسخ عقيدة القرآن في قلبه، هي فرصة، فرصة أن يرجع الناس لرب العالمين ولكلام رب العالمين. معركة أحد وكانت بسبب المعصية، ومعركة حنين وكانت بسبب توهم بعض الصحابة أنهم أكثر عددا من أعدائهم، فكان الدرس يمثل بالنسبة للمسلم أمرا عقائديا، ألا وهو لا بد أن تتعلق القلوب أولا بالله عز وجل، أولا بالله عز وجل، ولا بد لكي يحدث النصر والتمكين أن يطيع المؤمنون ربهم، وألا يستهينوا بمخالفة الله عز وجل ولا بمخالفة رسوله. قلت إن معصية واحدة تمثل مخالفة لهدي الحبيب كانت سببا في قرح، قرح سماه القرآن قرحا، إن يمسسكم قرح، سورة آل عمران، فقد مس القوم قرح مثله، كانت بسبب مخالفة واحدة لهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما بالك بأمة استهزأت بنبيها. إننا أحبتي في الله لابد أن نواجه أنفسنا مواجهة صريحة. وأنا يعني أسمع الآن من يسمعني أسمعه يقول إن الأمة لم تستهزئ بنبيها، إن الذي استهزأ بنبي الأمة أعداؤها. أقول إن المقالات الكثيرة وإن المناظرات العديدة التي سبقت استهزاء الغرب برسول الله كانت تلمس حول سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما هان الحبيب علينا، هان على أعدائنا، هان علينا أولا، أقولها بملء الفم، هان علينا أولا. وهناك في الأمة من استهزأ باللحية، ومن استهزأ بتغطية وجه المرأة، ومن استهزأ بهدي دورة المياه كما كانوا يقولون استهزاء بسنة الحبيب، يقولون يعني فكر المسالك البولية، أليس هذا استهزاء بالحبيب؟ أليس هذا استهزاء بسنة الحبيب أن تدخل برجلك اليمنى دورة أن تدخل برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى؟ هل هذا استهزاء أم ليس استهزاء بهدي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ما بالك وقد استهزأ برسول الله. لكي تفهم كيف تحدث الهزيمة ومن أين يأتي النصر،
حدثت الهزيمة بمخالفة واحدة يوم أحد، فما بالك بكم المخالفات في حياة الأمة الآن؟ ما بالك؟ إنني لا أريد جلد الذات، ولكني أريد المواجهة الصريحة مع النفس. إن البدع في حياة الأمة الآن أكثر من أن تحصى، وإن الشركيات في حياة الأمة الآن أكثر من أن تحصى. آن لنا أن نحقق شهادة التوحيد بشقيها، التوحيد الخالص لله عز وجل، والاتباع الكامل لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جراء هذه المخالفة كان الدرس أن مات من خيرة صحابة رسول الله 70، من خيرة الصحابة، منهم اليمان أبو حزيفة ومصعب بن عمير وحمزة الذي بكاه الحبيب طويلا، بل وشج وجه الحبيب وسال الدم الشريف على وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر إلى وجنتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأفرد في أحرج ساعة من ساعات الدنيا كما يقول أحد كتاب السيرة. وقف الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفردا في أحرج ساعة من ساعات الدنيا. كل هذا القرح بسبب أن الرماة خالفوا هدي الحبيب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنني لا أريد أن أستطرد في مخالفات الأمة حول سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن أريد هنا أن أؤصل وأن أؤسس أن النصر بيد الله، وأن ما عند الله تبعا للمقولة الأولى لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله هذه خصوصية في حياة المسلمين، أن النصر من عند الله، وأن ما عند الله بالتالي لا ينال إلا بطاعته، ولا ينال إلا بتحقيق التوحيد الخالص والاتباع الكامل لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما تجرد المجاهدون وأفردوا في غزة وتوجهوا بقلوب مخلصة ولجأوا إلى الله عز وجل لجوء صدق وصدق لجوء لله عز وجل، نزل النصر. حينما تخلى عنهم الناس فلم يتخلى عنهم رب الناس تبارك وتعالى. ثالثا، من خصوصيات المسلمين أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، قلوب البشر بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، فإن القادرة تبارك وتعالى فإن القادرة على أن ينزل بالسكينة في قلوب الموحدين هو تبارك وتعالى القادر على أن يقذف بالرعب في قلوب الكفرة الملحدين والصهاينة المشركين. لأن الذي ينزل بالسكينة هو الذي يقذف بالرعب، هو إله واحد عندنا تبارك وتعالى لا شريك له. ومن أسباب النصر إنزال السكينة الثبات هذا هو من أعظم أسباب النصر. فالذي بين النصر والهزيمة صبر ساعة، وهذا الصبر لا يكون إلا من الله وبالله، والثبات من الله، والسكينة تنزل من الله. واسمع إلى آيات السكينة لكي تعلم خصوصية التعامل مع المسلمين، لأن الله عز وجل يعامل المسلمين غير معاملة الكافرين كما سأقول وسأبين بمشيئة الله عز وجل. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، اللي هي: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، هذه في سورة براءة. قال الله عز وجل أيضا في سورة براءة: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.
ننتقل من النظم المبارك في سورة براءة وهو يتحدث عن آيتين من آيات السكينة يوم حنين ويوم الغار. ارجعوا إلى القرآن، المرجعية القرآنية. ننتقل من النظم المبارك في سورة براءة إلى النظم المبارك في سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. أكرر، فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم من التوحيد الخالص، فعلم ما في قلوبهم من الأمل في الله وحده، فعلم ما في قلوبهم من الرجاء في الله وحده، فعلم ما في قلوبهم من سؤال الله وحده، فعلم ما في قلوبهم من الاستعانة بالله وحده، فعلم ما في قلوبهم من الطلب من الله وحده، فعلم ما في قلوبهم من التوكل على الله وحده. التوحيد، التوحيد، الأمل في الله والرجاء في الله والطلب من الله وحده لا شريك له. فعلم ما في قلوبهم، وحين علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني من أسباب تنزل السكينة تحقيق التوحيد، من أسباب تنزل السكينة صدق اللجوء ولجوء الصدق إلى الله عز وجل. اسمع إلى بقية آيات سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض. والآية الأخرى تقول وما يعلم جنود ربك إلا هو وجنود ربك يمكن أن تكون سكينة لا يملك أن ينزل بها على القلوب إلا الله. قال الله عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذه آيات خمس، اثنان في براءة وثلاثة في الفتح. يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن لقراءة آيات السكينة حال اضطراب القلب تأثيرا عجيبا. إن لقراءة آيات السكينة عند اضطراب القلب تأثيرا عجيبا وقد جربتها بنفسي. كلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والذي ينزل بالسكينة على قلوب المؤمنين، الذي ينزل بالسكينة على قلوب الموحدين، هو الذي يعلم أن هذه القلوب محل صالح لتنزل هذه السكينة. أوصيك يا أخي الحبيب، ها حال الهم، حال الغم، حال الحزن، حال اضطراب القلب، حال الأزمات، حال الكروبات، أن تقرأ آيات السكينة. تقرأ آيات السكينة هكذا باللسان؟ لا، تقرأ آيات السكينة وعلى قلبك وفي يقين كامل أن الله عز وجل سينزل بالسكينة، طالما أن قلبك قد وحده تبارك وتعالى. ولا يجد الله فيه شيئا غيره، ولا يجد الله عز وجل فيه أحدا غيره. فالتوحيد أحبتي في الله قضية خطيرة، قضية في منتهى الخطورة. لا يكفي أن تقول بلسانك إنني آمل في الله عز وجل، هذا ليس توحيدا، أو إنني أخاف من الله عز وجل، هذا أيضا ليس توحيدا، أو أنني أتوكل على الله عز وجل أيضا ليس توحيدا. كلام عجيب؟ لا، مش عجيب، ولكن الكلام فيه إيضاح. أن تقول إنني أخشى الله ليس توحيدا، ولكن التوحيد هو أن تقول إنني أخشى الله ولا أخشى أحدا سواه، هذا هو التوحيد. تقول لي وما الفرق؟ أقول لك الفرق هو أنك يمكن أن تخشى الله عز وجل وتخشى معه طوب الأرض، تخشى معه الأعداء، تخشى معه الكفر، تخشى معه ذا منصب جبار،
تخشى معه ذا سطوة طاغية ظالم، تخشى معه كلام الناس، تخشى معه كلام المنافقين، تخشى معه مذمة الناس، تريد معه مدح الناس. التوحيد أخي الحبيب من أخطر القضايا التي يمكن أن تكون في حياتك، أقولها بملء الفم، من أخطر ما يمكن أن تفهم في حياتك هو كيف توحد الله عز وجل. علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله علم لابد أن يدرس، لابد أن يعمق، لابد أن يتحول الدعاة على الفور إلى معمقين لهذا المعنى. فالتوحيد هو القضية التي أنزل الله من أجلها الكتب وأرسل الله من أجلها الرسل، هي القضية التي خلق الله من أجلها سوق الجنة والنار، هي القضية التي انقسم الناس إزاءها إلى مؤمنين وفجار، هي القضية التي انقسم الناس أمامها أو إزاءها إلى مشركين وكفار. لماذا؟ لأن هذه القضية هي محور الوجود كله، من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. افهم دينك أخي الحبيب، فالكلام في كل شيء من أجل هذه القضية، حتى الكلام في الجهاد من أجل قضية التوحيد، كلام في الصلاة من أجل قضية التوحيد، كلام في الصيام من أجل قضية التوحيد، كلام في الولاء والبراء من أجل قضية التوحيد. هي الهدف، هي الهدف، ولا يمكن أبدا أن تتحول إلى وسيلة. فحينما يعلم الله عز وجل صدق التوحيد في القلوب ينزل بالسكينة. بتكلم عن خصوصية من خصوصيات المسلمين التي لا يمكن أن يفهمها أعداؤنا، لأنهم حينما نقول لهم هذا الكلام ربما يستهزئون، ربما يصفوننا بالدروشة أو المشيخة. كلمونا عن السكينة في زمن العولمة، كلموا عن السكينة في زمن الفضائيات، كلموا عن السكينة في زمن الحرب الميكروبية أو القنابل الفسفورية اللي أهلك اليهود بها أحباءنا في غزة. قنابل فسفورية لا تستخدم إلا لتدمير الأشجار والأحجار، قنابل فسفورية واليورانيوم الغير المخضب ولا المخضب، أسلحة ما أنزل الله بها من سلطان، أسلحة مخترعة، أسلحة كانوا يوجهونها إلى المدنيين فقط، أولئك القوم الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. فممكن أن يقولوا لا، تكلم عن السكينة، أنت رجل من الدروش، تكلم عن السكينة في زمن الحروب الكيميائية وحرب الكونية وحرب الفضائيات و و نعم، أننا سنظل نقرأ القرآن، وسنظل نرجع إلى القرآن، وسنظل نقول إن القرآن هو المخرج من هذه الفتنة، سنظل نقول بملء الفم، وسنظل نقول إن الذي هزمكم رعبا، إن الذي هزمكم رعبا قذفه الله في قلوبكم. نعم، إنهم قالوا عقب الانسحاب مباشرة كانوا ينسحبون في الظلام في جنح الليل. هل هذه رابع قوة عسكرية على وجه الأرض؟ من الذي قذف الرعب في قلوبي؟ جاء هذا الأمر في سورتين، سورة بني النضير اللي هي الحشر، وسورة الأحزاب. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قائل هذا الكلام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، قائل هذا الكلام من لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفذ خزائنه، قائل هذا الكلام هو الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قائل هذا الكلام هو الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قائل هذا الكلام هو الله عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. بعض الناس يستبشرون خيرا بزعيم قادم، أو يرمون الزعيم الزائلة بالنعال أو أرجو أن تتعلق القلوب لا بالزعماء ولا بالرؤساء ولا بالقوى ولا بالدول ولا بالمؤسسات، وإنما تتعلق القلوب فقط بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يملك النفع والضر، الذي بيده النصر وبيده الهزيمة، الذي بيده أن ينزل بالسكينة في آيات خمس، وبيده أن يقذف بالرعب في قلوب أعدائنا. هذا صدر في سورة بني النضير. في سورة الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم. شوف، وأورثكم من؟ الله عز وجل. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وكان الله على كل شيء قديرا. أستحلفك بالله يعني بعد هذه الحلقة أن تفتح سورة الأحزاب وتتأمل أسماء الله الحسنى فقط، تتأمل أسماء الله، توحيد الأسماء، توحيد الأسماء، تتدبر في أسماء الله الحسنى الصادرة في سورة الأحزاب. ففي هذه العجالة لن أقول كل شيء ولن أقول أي شيء، إنما هي ومضات على كتاب، على آيات معينة أريد أن أؤصل بها ما أريد أن أقول. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. يقول ابن كثير رحمه الله أن رسول الله لما استنزلوا من حصونهم، ده يهود بن قريظة، لما استنزلوا من حصونهم حبسهم رسول الله في دار بالمدينة، ثم ذهب فقندق خنادق، ثم أتى بهم فضرب أعناقهم، وكانوا يوم ذاك ما بين 700 إلى 800، وعلى رأسهم حيي بن أخطب، وكان على رأسهم أيضا كعب بن أسد زعماء القوم. هذه هي الذلة التي قال عنها الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ولا ذل أكثر من هزيمة اليهود الآن في غزة، أولئك في الأذلين. اسمع، كتب الله وما كتبه الله لا يمحوه أحد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الخصوصية الثالثة أن القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم بعد ذلك تحدثنا في الحلقة السابقة عن الآيات الثمانية التي يعني تصف حال المنافقين. قلت إن الله عز وجل قد ذكر الذين كفروا في آية واحدة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأسقط على الواقع، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وذكر يهود في آية واحدة، وأنزل الذين ظاهروهم، الآية التي ذكرتها، وذكر المنافقين في آيات ثمانية. فهل من متدبر؟ لماذا؟ لأنه الطابور الخامس، لأنهم المشككون، ولأنهم المحبطون، ولأنهم الذين يوهنون ويعوقون. ووقفت عند قول الحق تبارك وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. في ناس هوايتهم الكلام فقط، إنما حرب وجهاد واستبسال ومقاومة دي مش بضاعتهم. ولا ده ربنا اللي قال، ربنا هو الذي قال هذا الكلام: ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم بالجهد وحتى بالمال، بل وحتى بالعواطف، تجد وجوها جامدة، حتى بالانفعالات، تجد أناسا يعني في الأزمة تجدك منفعل، وتجد الدماء تغلي في عروقك، وأنت تحدثه تجده قد تحول إلى يعني وجه جامد، بيسموه في الطب ماسك فيس، لا ينفعل ولا يكره ولا يحب ولا يغضب ولا أي شيء على الإطلاق. هكذا قال الحق: أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف، يعني جاءت الحرب، مصيبة الحرب. طبعا الحرب في عرف الموحدين شهادة وجنة، إنما دول الحرب بالنسبة لهم مصيبة. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يعني هاي يخش في غيبوبة خلاص، هيدخل الإنعاش. ده تصوير قرآني معجز، هذا تصوير قرآني مش تصوير من عندي، تصوير قرآني. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف، يعني انتهت الحرب وجي السلام، بقى بنشوف الوقت في الفضائيات ناس قاعدة على الكراسي وناس قاعدة على الأريكات وقاعدين يتكلموا، بقى سلقوكم بألسنة الحداد. صدق ربي العظيم، والله صدق منزل هذا القرآن، والله لم يدع شاررة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فعلا. فإذا ذهب الخوف، الحرب انتهت، يعودوا يتكلموا بقى في المقاومة وما كانش المفروض يعملوا، وهم اللي عملوا وهم اللي أوقدوا الحرب، وهم ما كانش، ناسين الصراع الدامي بين المسلمين وبين اليهود. يعني المرجعية القرآنية بتقول مش هي دي، يعني هو المقاومة الذين يدندنون حولها ويقولون هي السبب وده السبب وده مش السبب. قاعد بقى طبعا بيشرب شاي وقهوة ومزاجه جميل جدا جدا، ويسلقك سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. سبحان منزل هذا القرآن، والله لا تنقضي عجائبه، القرآن لا تنقضي عجائبه. اسمع بقى بقية الآية، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أولئك لم يؤمنوا، يعني الذي أصابهم بهذا الجبن الهالع، الذي أصابهم بالألسنة الحداد، الذي أصابهم بالشكوك والأوهام، سببه أنهم لم يؤمنوا، لم يؤمنوا، لم يباشر الإيمان قلوبهم، هو ده السبب، هو ده المرض. يعني إذا رأيت منافقا يقول هذا الكلام، ده في معرض الحديث عن المنافقين، وأنا لا أقول إلا قرآنا وسنة، فهذا الحديث ده حديث الله عن خلقه، وألا يعلم من خلق. إذا رأيت منافقا فاتهم إيمانه، أولئك لم يؤمنوا، القرآن بيفضحهم. لذلك سورة براءة بيسموها، يعني سميت سورة الفاضحة، فضحت المنافقين. طبعا الكلام عن براءة ليس الآن، فضحت المنافقين هنا، فضحت المنافقين، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمله. أمال الذين آمنوا إيه؟ نرجع لسورة الحجرات، المرجعية القرآنية، تنتي أول المرجعية القرآنية إلى آخر نفس في حياتي، المرجعية القرآنية في سورة الحجرات. يقول الحق تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أرجو أن تتابعني أخي الحبيب في هذه العجالة، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. دي حقيقة الإيمان، أن ممكن أن أنت تؤمن بالله ورسوله ويكون في قلبك شك، شك الشك اللي عند المنافقين. ننتقل لسورة البقرة، خليك بقى نتجول كده بين الحجرات والبقرة وبراءة والأحزاب، وخليك متابعني. في سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آية تخلع القلب خلعا، تكاد تخلع القلب من مكانه. أناس قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، وينفي عنهم الله عز وجل صريح الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. حدد موقفك أخي الحبيب، حدد موقفك على هذه الخريطة القرآنية، مؤمنين كافرين منافقين، لأن هذه الثلاثية المؤمنين والكافرين والمنافقين هي إفراز الصراع بين الحق والباطل. في ناس بتقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن الله عز وجل ينفي عنهم صريح الإيمان. ليه؟ اسمع إلى بقية الآية: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ياه، سمى قولهم هذا كذبا، والكذب يعني عدم مطابقة ما اللسان للواقع. فعلا هو يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن الله عز وجل يتهمه اتهامين. الاتهام الأول أنه ليس مؤمنا كما يقول، الاتهام الثاني أنه كاذب في دعوى الإيمان. يبقى سورة الحجرات تفسرها سورة البقرة ثم لم يرتابوا، دي حقيقة الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني الصدق معناه أنه لا يرتاب، لا يرتاب في الله ولا في اليوم الآخر، ولا يرتاب في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولا يرتاب في أن الله قادر في لحظة خاطفة من ليل أو نهار على أن يسحق بالكافرين الأرض. ثم جهاد بالمال والنفس. من أراد الصدق مع الله فليحقق هذين الشرطين، عدم الريبة وجهاد بالمال والنفس. يقول ابن كثير في تفسير آية سورة الحجرات، يقول ولا يستكمل المرء الإيمان إلا ببذل النفس والمال. وبذل النفس والمال دليل على أنه لم يرتاب، ثم لم يرتابوا. طيب ننتقل من النظم المبارك في سورة الحجرات إلى النظم المبارك في سورة التوبة أو سورة براءة، وهي السورة الفاضحة أو السورة المخزية كما يسميها البعض. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة براءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما فيش هنا في سبيل الله، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، إنما يستأذنك يعني في الفرار أو في عدم الجهاد، الاستئذان، كان فيه استئذان وعدم استئذان. ما يستأذنش، لا يستأذن الرسول من يؤمن بالله واليوم الآخر أو من يجاهد في الله بالنفس والمال. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هل رأيت تشريحا لنفسية المنافق أعظم من هذا التشريح؟ اجمع آية سورة البقرة التي يقول فيها الحق: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مع آية سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وآية سورة براءة: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لتجد أن الإيمان دعوة تحتاج إلى دليل. الإيمان كلمة، الكل يقول إنني مؤمن، والكل يقول إنني أدافع عن قضية المسلمين، والكل يقول إنني في جماعة فلان أو جماعة علان، والكل يقول باللسان، ولكن الدعوة اللسانية تحتاج إلى دليل لابد. وهذا الدليل أخي الحبيب دليل صعب، ودليل يعني فيه دماء، ودليل فيه أشلاء، ودليل فيه دمار، ودليل فيه هلاك. يعني حينما قال الحق تبارك وتعالى يعني لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم الذي وفى، وحينما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أراد الله عز وجل من إبراهيم النبي الأمة، النبي الإمام، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي كان إماما وأمة، أراد الله منه أن يقيم الدليل على دعواه، فاختبره اختبارا تعلمونه، ولست في مجال التفصيل، اختبار أن يذبح ولده. يا أخوانا الأمر هائل والأمر خطير، الأمر هائل. حتى حينما يعني أطاع إسماعيل أباه وأمر ربه أيضا قال يعني ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لم يكتفي الحق تبارك وتعالى من إسماعيل بدعوى الإيمان، وإنما عرضه لابتلاء شديد ومحنة كبيرة. الأمر جد خطير أخي الحبيب. الإيمان دعوة يمكن أن يدعيها كل أحد، ولكن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، ولا بد أن تقدم الدليل. ولست أحسن ولا أعظم ولا أجل من أنبياء الله ورسله، كانوا أعظم الناس تقديما للدليل، الدليل على دعوة الإيمان، الدليل على أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر، الدليل على أنهم مؤمنون بالله عز وجل، الدليل على أنهم صادقون في دعوة الإيمان، صادقون في معنى الجهاد. هنا لا يستحق من يدافع عن حياض الإسلام إلا من قدم الدليل. أقولها من واقع القرآن والسنة، لا يستحق أن يوصف من يدافع عن حياض الإسلام في أي أرض، وأنا لا أخصص غزة ولا غير غزة، وإنما الأمر في مفهوم المسلم أكبر من أحداث غزة، وأكبر من المعابر، وأكبر من الأشلاء الموزقة، وأكبر من هذه الحلقة القصيرة في سلسلة الصراع بين الحق والباطل. مفهوم عندنا إلى قيام الساعة صراع دامي مع عدو شرس كما قلت. وقال الله عنه في سورة الإسراء في الآية 104، يعني الرابعة بعد 100، إن في سورة الإسراء جاء وعدان في الآية 7 وفي الآية 104، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وهذه الرد للكرة سنة 48، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، لم يذكر وعد الآخرة إلا في سورة الإسراء، ولم يذكر إلا مرتين وعد الآخرة بهذا اللفظ، المرة الأولى في الآية 7 والمرة الثانية في الآية 104. فإذا جاء وعد الآخرة ده في أول السورة بعثنا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. في الآية 104، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وبالجمع هذا إعجاز، لأن الوعد الأول في أول السورة والوعد الآخر في آخر السورة، هذا إعجاز نظمي وبياني في القرآن الكريم، معناه أن الله عز وجل جمعهم من الشتات، لأن بعد الدولة الإسرائيلية الأولى وبين الدولة الحالية الثانية ولا ثالثة، هي دولة ثانية، كانوا في الشتات، جمعهم الله من الشتات في الأرض المباركة التي باركها الله 5 مرات كما قلت في الحلقة السابقة، وقدسها مرة واحدة لكي يبعث عليهم مرة أخرى عبادا لنا أولي بأس شديد. يعملوا 3 حاجات عشان نختم، يعملوا 3 حاجات: ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. ليسوءوا وجوهكم فيها 3 أقوال: القول الأول يلحقوا بكم العار، أو يسيئون إليكم إساءة تظهر آثارها في وجوهكم، أو يدمرون صورتكم عبر الفضائيات والإعلام، فأنتم الدولة الديمقراطية الوحيدة التي كانوا يقولون عنها أنها واحدة ديمقراطية في الشرق الأوسط، وأنتم أصحاب حقوق الإنسان، دمرت هذه الصورة بهذه المذابح البشعة التي لا أستطيع أن أكرر الحديث عنها. فيسوء وجوهكم، يدمرون صورتكم، وليدخلوا المسجد، الوعد الإلهي، يدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة أيام الأشوريين والكلدانيين والمصريين في الدولة القديمة، وليتبروا ما علوا تدبيرا عبادا لنا هؤلاء سيدمرون. ده القرآن اللي بيقول. وقال المعلق على هذه الآية إن النهاية مع الدولة اليهودية الثانية إسرائيل ليس سلاما ولا تطبيعا، وإنما الأمر والنهاية مع الدولة اليهودية الثانية هو التتبير، يعني حرب شاملة. حرب شاملة لابد أن يستعد لها المؤمنون بالآلة العسكرية الرهيبة، بالاقتصاد الموجه، بي 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 نعم، ولكن أولا وقبل كل شيء بترسيخ العقيدة الصحيحة في القلوب. هكذا قال القرآن، وما النصر إلا من عند الله. لمن؟ لمن يتمسكون بالعقيدة الصحيحة، لمن يعبدون الله لا يشركون به شيئا. وأعيد الآية التي ذكرتها في نهاية الحلقة السابقة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولم يتبقى من وقت الحلقة، وكنت يعني أعددت مرجعيات كثيرة وأسس كثيرة، ولكن الوقت داهمنا كما ينتهي وقت كل شيء في هذه الدنيا. فالدنيا مؤقتة، يعني الدنيا مؤقتة بأيام وشهور وسنوات، كل شيء سينتهي، كل شيء هالك إلا وجه، كهذه الحلقة التي انتهت سينتهي كل شيء، وسيرجع الجميع واقفين أمام الملك الجبار جل وعلا يسألهم عن النقير والقطمير، عن الصغير والكبير، يسألهم ماذا فعلت للمجاهدين في غزة، ماذا قدمت من مال أو جهد أو دعاء أو نفس أو نفيس أو وقت أو دعوة، كل حسب موقعه. ماذا قدمت؟ ستسأل لكي تحتل موقعك في خريطة القرآن. إما مؤمن صادق، وقلت آيات الصدق في براءة وفي الحجرات وفي الأحزاب وفي البقرة، راجع القرآن. وإما عياذا بالله من النفاق، ونعوذ بالله من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. نسأل الله إيمانا صادقا، ونسأل الله عودة حميدة إلى دينه. وأرجو أن أنبه على شيء قبل أن أترك مقامي هذا وأدعو الله، هو أنه لا ينبغي لجذوة الجهاد أن تنطفئ، ولا ينبغي لجذوة الدعاء أن تنطفئ. الله إن رسول الله ظل يدعو شهرا بعد الأزمة. لا ينبغي إطلاقا للمسلمين أن يكفوا عن الدعاء وأن يرجعوا إلى يعني مألوف حياتهم وأكلهم وشرابهم وطعامهم ومباريات كرتهم ومسارحهم وسينماتهم وفنانيهم يعني لا تعود ريمة إطلاقا بعد هذه الأزمة إلى عادتها القديمة. نظل ندعو الله عز وجل، فالنصر نسأل الله أن يتمه على أهل غزة، والمعركة طويلة أحبتي في الله. والآن يتحدثون عن ما بعد غزة وعن مخططات وعن أشياء، نريد أن نتسلح، أول ما نتسلح بالعقيدة ثم بالدعاء الخالص لله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا جبار السماوات والأرض، يا حي فلا تموت أبدا، يا قيوم فلا تنام أبدا، يا قوي فلا تضعف أبدا، يا عزيز فلا تذل أبدا، يا جبار السماوات والأرض، يا من لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد. نسألك ربنا نصرا عزيزا مؤزرا، نسألك ربنا هزيمة منكرة دائمة لأعدائك وأعدائنا. اللهم ادحر اليهود ومن والاهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وأفشل خططهم. اللهم أفشل خططهم، اللهم أفشل خططهم، اللهم أفشل خططهم. اللهم من أراد بنا سوءا أو ضرا أو شرا فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره. رب اكفنينا بما شئت وكيف شئت، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيره. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم وأحبط خططهم، نجعلك ربنا في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا تقصيرنا، وتقبل منا دعاءنا، وتقبل منا جهدنا، وتقبل منا دعوتنا، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا تحرمنا من عز الجهاد في سبيلك. وارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، واربط على قلوب الثكالة، اللهم اربط على قلوب الثكالة، اللهم اربط على قلوب الثكالة، اللهم استر أعراض نسائنا، اللهم استر أعراض نسائنا في غزة، اللهم ابني لهم بيوتهم، اللهم عودهم خيرا يا رب العالمين، ارحم شهداءهم، وداوي مرضاهم، وداوي جراحهم، اللهم داوي جراحهم، وارحم الأطفال الشهداء في غزة، وارحم النساء الثكالة في غزة، وارحم الشيوخ العجزة في غزة، وارحم الضعيف والمسكين والفقير والأرمنة والمساكين يا رب العالمين. اللهم إنك أرحم الراحمين، ولي الصالحين، اللهم إنك ولي الصالحين وأرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا واقبلنا يا رب العالمين ولا تطردنا. اللهم إنا واقفون ببابك فلا تطردنا، اللهم إنا آملون في وجهك فلا تقيب أملنا، اللهم إنا راجون رحمتك فلا تقطع رجاءنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وأحسن ختامنا، واجعل الشهادة آخر كلامنا، وهون علينا سكرات الموت، وارحمنا، وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. هذا دعاؤنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، ربما نستكمل مواضيع الإعجاز العلمي حسب ما يعني ييسر الله عز وجل لنا، فنحن دائرون في أقدار الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستخرج منا دائما ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان، في هذا القرآن.